بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به بعلومه بسائر الأئمة من آمين. رضي الله تعالى عنكم. وقال علي رضي الله عنه: إذا ماتت امرأة في السفر مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، أو رجل مع النساء ليس معهن غيره، فإنهما يمممانني ويدفناني وهما بمنزلة ما لا يجد الماء. وكان الحسن وعطاء رضي الله عنهما يقولان: إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة فليغسلها الرجال، يصب الماء من فوق الثياب. وأوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها علي بن أبي طالب وأسماء، فغسلاها. وغسل ابن مسعود رضي الله عنه امرأته حين ماتت. وكانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يمشط شعر الميت بمشط ضيق الأسنان. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا غسل ميتا فوجد شعر عانته طويلا خلقه له. وكان ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: الرجل أحق بغسل امرأته من النساء. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة إذا غسلت الحبلى أن تمسي بطنها ويقول: إذا غسلت إحداكن الحبلى فلا تحركها، فإني أخاف أن ينفجر منها شيء لا يستطاع رده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: للغاسلة طيبي شعر رأس المرأة ولا تغسليها بماء السخن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فليبدأ بعصره، والله أعلم. فرق في غسل الشهيد وبيان كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغسل الشهداء والصلاة عليهم، ويأمر بدفنهم في دمائهم. ولما قلت الثياب يوم أهد وكثرت القتلى، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين وثلاثة في الثوب الواحد والقبر الواحد، ويقول: قدموا في اللحد أكثرهم أخذا للقرآن. ولما ضرب عمار رضي الله عنه فقال: إذا أنا مت فادفنوني في ثيابي، فإني أخاصم يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل جرح في الشهيد يفوه مسكا يوم القيامة، وليس أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع وله ما في الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما رأى من الكرامة. وسيأتي أواخر الباب أن جابر رضي الله عنه دفن أباه في وقعة أحد، ثم أخرجه من جهة سيل، وقع بعد مدة طويلة فإذا هو كيوم وضعه، فلم يتغير من جسده شيء سوى شعيرات من لحيته مما يلي الأرض.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان الدرجات الرفيعة والجهات الوسيعة عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن غدا مواليا له وتبيعه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الكلام عما يتعلق بتجهيز الميت. يقول: وكان علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه إذا ماتت امرأة في السفر مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، أو الرجل مع النساء ليس معهن غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء. وكان الحسن وعطاء رضي الله عنهما يقولان: إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس لهم امرأة فليغسلها الرجال، يصب الماء فوق من فوق الثياب. وأوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها علي بن أبي طالب، وأسماء أسماء أختها بنت عميس فغسلها، وغسل ابن مسعود رضي الله عنه امرأته حين ماتت. ففي أحوال يقوم التيمم مقام الغسل، يمم الميت بدل الغسل منه إذا كان ماتت امرأة أجنبية بين رجال ليس فيهم محرم لها ولم يوجد هناك امرأة تغسلها. أما إن كان بينهم صبي لم يبلغ حد شهوة وهو يطيق الغسل علموه الغسل فيغسلها، فإن لم يكن فحينئذ تيمم بدل الغسل كفاقد الماء، وإنما تيمم بخرقة. وكذلك إذا مات الرجل بين نسوة ليس فيهن محرم له وليس معهن أيضاً بنة صغيرة لم تبلغ حد الشهوة وتستطيع الغسل فعلمنا الغسل فتغسله. ففي هذه من الحالات التي ينتقل فيها من الغسل إلى التيمم. إذا مات رجل بين نسوة أجانب ولم توجد امرأة محرم، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب ولم يوجد محرم، وهكذا هو عند الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول الحنفية: إذا كان بين النسوة امرأته غسلته، فإن لم تكن وكانت معهن صبية صغيرة لم تبلغ الجوة علمنها الغسل ويخلين بينه وبينها حتى تغسله وتكفنه. وكذلك إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب سواء. وهناك وجه ذهب إليه أبو الخطاب من الحنابلة، هو جنيد عند الشافعية، أن الميت لا يمم فذا بل يغسل يصب عليه الماء من فوق القميص، وهذا الذي أشار إليه بقوله وكان الحسن وعطاء يقولان فليغسل الرجال يصب الماء من فوق الثياب. كذلك إذا تعذر الغسل إما لفقد الماء أو كان خشية يتهرى لأنه أبطأ أو محروقا يخشى أن يصب الماء عليه أن يتهرى جسده، فحينئذ يمم. إذا خافوا تقطع جسده بالماء أو تسلخه إذا صب عليه فحينئذ ينتقلون إلى تيميمه بدل تغسيله. وينبغي عند تغسيل الميت استعمال البخور، ويزاد عندما يعصرون بطنهم لئلا تشم رائحة كريهة، فيكون البخور شغال معهم. ثم بعد ذلك ذكر كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ أن يمشط شعر الميت بمشط ضيق الأسنان مخافة أن يخرج شيء من شعره، وهكذا مع كون الميت يهيأ لمقابلة ربه سبحانه وتعالى فيغسل ويكفن تهيئة لذلك. فما تعلق بشأن الزينة فهل يستعمل شيء من تسريح الشعر أو تقليم الأظفار أو حلق العانة أو نتف الإبطة أو شيء من ذلك؟ فيقول لا يفعل شيئا من ذلك كما هو مذهب الحنفية، وكذلك القول المعتمد عند الشافعية وإن كان في خلاف، أنه لا يمس لا يقلم إلا الظفر ولا يمس شيء من شعره بل على حياته التي مات عليها. وقال الحنابلة يقص الشارب، ورواية عند الإمام أحمد في تقليم الظفر إن كان طويلة فاحشا. ومن أجل تحسين منظره لأجل المقابلة، ولكن المعتمد أيضا عند الشافعية وعند الحنفية ما لا يمس شيء منه، يبقيه على ما هو عليه، والتمشيط ما كان من بمشط الأسنان متفرقة غير ضيق سواء، فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب. في حديث أم سليم: فإذا فرغت منها فألقي عليها ثوبا نظيفا. وهكذا جاء في تغسيلهم لسيدنا الثوب، قال: فجففوه بثوب. فبعد أن يغسل الميت ينشف حتى يذهب ما على عليه من أثر الماء قبل أن يكفن. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: الرجل أحق بغسل امرأته من النساء، حتى إذا كان أثناء الغسل سقط شيء من شعره أو ذنبه ينبغي أن يردوه ويدخلوه وسط كفنه. وكان ابن عباس ما يقول: الرجل أحق بغسل امرأته من النساء، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة إذا غسلت الحبلة أن تمس بطنها، إذا غسلت حتى تكون الحبلة فلا تحركها، فإني أخاف أن ينفجر منها شيء لا يستطاع رده. وكان زم يقول للغاسل: الطيب شعر رأس المرأة أي بخري، ولا تغسليه بماء سخن أي حار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فليبدأ بعصره، وهذا كما تقدم معنا في أول الغسل ليخرج ما بقي في بطنه ومعاه لينجى بعد ذلك، ثم يوضى ثم يغسل. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن غسل الشهداء وهم الذين قتلوا في معارك الكفار بسبب القتل، بخلاف الشهداء الآخرة على قولهم. فمن مات في معركة الكفار المحاربين وكان موته بسبب القتل بسبب القتال فإنه شهيد، إن كان لا يقصد ولا يريد إلا أن تكون كمتة العليا فهو شهيد دنيا وآخرة، وإن كان له غرض آخر فهو شهيد دنيا وليس شهيدا في الآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لذكر أو مغنم أو عصبية أو حزبية أو شيء من الأغراض الأخرى ليس بشهيد، وإن كان قتل مع الكفار وقاتلوه الكفار فليس بشهيد لمكان نيته، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، يقول صلى الله عليه وسلم. وأكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، يعني في القيامة أكثر الشهداء من الأمة اللي ماتوا على فرشهم من الصادقين المخلصين، فتكون نسبتهم أكثر من الشهداء الذين قتلوا في المعارك، لأنه إنما يعد من الشهداء من قتل المعارك من أخلص قصده لله، ومن غزا وهو ينوي عقالا فله ما نوى، ما عادل من ثواب الجهاد كله للعقال الذي أراده والتفت نفسه إليه، فهذا حبه من القتال كله والعياذ بالله تبارك وتعالى. و خرج بعضهم في قتال المعاندين المحاربين من الكفار، فقال أحدهم: إن ظفرنا بهم إن شاء الله في الغد فإنهم أهل أغنام وسنذبح من غنائمهم وآكل الكبد، فإنه يشتهي الكبد ويحب الكبد. فخرجوا للقتال، فأراد الله ينبهه، نام رأى ملكين يقول له أحدهما الآخر: كذبت، من حضر المعركة المجاهدة نامس؟ قال: نعم. قال: من فلان وفلان وفلان؟ ما ذكروا اسم. قال: أنا حضرت معهم، ما ذكرتم اسمي. قال له الملك: تقول هذا حضر معهم؟ قال: لا، هذا أرادك الكبد، أرادك الكبد. قال: لا والله ما قصدي، إلا إن كان انتصرنا لهم أنا ما خرجت من شأن هذا، وأنا لا قلت هذا الكلام إن كان انتصرنا لهم أنا ما قصدي. وقعد يبكي. قال صاحبه: ما تصنع به؟ ما نصنع به؟ قال: اكتب في الهامش يلحق بهم صاحب الكباد فلان، وعرضوا على ربك يقبله ويردهم. قالوا على جنب، لأنه أراد أكبت. لا إله إلا الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال: ويأمر بدفنهم في دمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم، الريح ريح المسك، كل جرح وكل كلمة المجاهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة عليه رائحة المسك، ويبعث بدمه وعلى دمه نور ورائحة المسك. ولما قلت الثياب يوم أحد وكثرت القتلى 70 قتيل وبقية الصحابة جرحى وثياب ماشي عندهم متوفرة، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد والقبر الواحد، ومن لم يغطي الثوب بدنه كله أمر من يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه شجر الأذخر، ورق الشجر حق الأذخر يسترونه به عليهم رضوان الله. هذول سادة الأمة الذين قامت بهم حقائق الدين إلى يوم القيامة. أحدهم ما يجد منهم سيدنا مصعب بن عمير، إن غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطوا رجليه ظهر رأسه، فنسلم غطوا رأسه قال: واجعلوا على رجليه الإذخر ورق الشجر غطوا عليهم رضوان الله تعالى. يقول: ويقول: قدموا في اللحد أكثر مخذا للقرآن، يجون بالاثنين والثلاثة إلى القبر، فيقول: أيهم أخذ أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشاروا إلى أحدهم قدموا جهة القبلة وجعل الثاني وراءه. لا إله إلا الله. وقبرهم صلى الله عليه وسلم بيده، حفر الصحابة لهم وكان يقبرهم بيده يناولونهم إياه، وهو مشجوج الجبهة، مشقوق الشفة، جريح الوجنتين، وكان يتناولهم كلهم ويضعهم بيده في قبورهم 70 شهيد، حتى كمل منهم في آخر العشية مشى إلى المدينة، ووصل إلى بيته قريب المغرب، وكان عامة الصحابة الذي حضروا معه جرحى، وكان يمشون وراءه، فإذا قابل ديار أحد منهم يقول: آل فلان ادخلوا دياركم، يقولون: نمشي معك رسول الله إلى داره. يقول: لا، ادخلوا دياركم. فكلما وصل أمام ديار قوم قال: ادخلوا دياركم. بقي معه سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا علي بن أبي طالب حتى وصل إلى بيته، حتى لم يستطع الخروج عن فرس إلا بمساعدتهم خرجون الفرس ودخل فدخل وقت المغرب فخرج يصلي بالناس ودخل إلى بيته الكريم وجاءت السيدة فاطمة تضمد جروحه فخرج يصلي بهم العشاء وكان أنشط منه في المغرب وأسرع حركة منه في المغرب صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الليل جاءه من يخبره بأن القوم يفكرون في الرجعة وأنهم يتشاورون في المكان الفلاني فعزم على الخروج اليوم الثاني وصلى بالناس الفجر وأخبرهم أنه متوجه وأمرهم كل من حضر معه أحد يمشي ولا يخرج معه إلا من حضر أحد الذي رجعوا من المنافقين ما قبلهم وأمر المنادي ينادي من حضر معنا غزوة أحد فليخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقابلة القوم وكل من سمع النداء خرج من الذين حضروا أحد منهم عدد لما وصلوا في الليل عد ما تمكنوا من تضميد جروحهم وقربوا الجمرة والنار بيضمدونهم سمعوا النداء قال هدي سيفي تقول له زوجته بنضمدك قال ما تسمعيني ده رسول الله يمشي وانا اقعد خلي بعدي هذا ابعدي هذا حقش الجمره والكون هات السيف ويخرج ولم يحضر احد ممن لم يحضر احد معه في خروج هذا الا سيدنا جابر بن عبد الله جاء اليه قال يا رسول الله ما تخلفت كسلا ولا نفاقا ولكن ابي تركني عند اخواتي وقال ما أنا بموثرك في الخروج مع رسول الله ولا بد لنا من القيام مع أخواتك أو بناتك فبقى معهن وأنا أخرج ورزقه الله الشهادة في سبيله فأذن له صلى يخرج معهم وخرج عليهم رضوان ربي قال الذين يقول عنهم جل جلاله وتعالى الذين استجابوا له والرسول من بعد ما أصابهم القرع الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قالهم الناس إن الناس قد يمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لما في أول مرحلة وصل صلى الله عليه وسلم في الليل ونصبوا له خيمة قال أين فلان وفلان اثنين من الصحابة يعرفهم يعرف إيمانهم من اللي حضروا أحد قالوا ما أحدهم يا رسول الله ما وصل دخل الخيمة قال لمن حوله إذا جاء فلان فلان ادخلهم علي فوصلوا آخر الليل فاستأذن يدخل قال ما أخركم عني قال والله ما تأخرنا عنك يا رسول الله ما هو إلا أن سمعنا النداء فخرجنا ولكن فينا جروح أخي هذا أكثر جرحا مني فكنت أحمله أحيانا ثم أضعه يمشي قليلا ثم أحمله فهذا الذي بسبب تأخرنا ما وصلنا هذه الساعة وفي جروح وخوف وجروح قالوا جروح أخي أشد فيتعب في المشي فأحمله ويمشي مدة ثم أضعه يمشي قليلا ثم أحمله فسبب هذا تأخرنا الآن وصلنا فدعا لهم صلى الله عليه وسلم صدقوا ما عهد الله عليه ولما ضرب عمار رضي الله عنه قال إذا أنا مت فتسنوني في ثيابي فإني مخاصم وخاصم يوم القيامة يعني الصادين عن سبيل الله الذين قاتلون أهل لا إله إلا الله وخاصمهم يوم القيامة هذان خصمان اختصموا في ربهم كما نزلت في شهداء أحد مع الكفار المحاربين هذان خصمان اختصموا ربهم حتى قال سيدنا علي أن أول من يجثو الخصومة بين يدي الله يوم القيامة وكان صام يقول إن كل جرح في الشهيد يفوح مسكا يوم القيامة وليس أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الأرض والدنيا وما له وله ما في الأرض من شيء غير الشهيد إنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة عند الله تعالى وفضل الشهادة وثواب الشهادة وجزاء الشهادة فيعجب ويقول ثاني مرة خلنا نقتل يا رب رجعنا. منهم شهداء أحد هؤلاء مع أنهم مثل بهم وقطعت آذانهم وجدعت أنوفهم مع ذلك قالوا ثاني مرة بغينا واحدة كما هذه قتل نرجع مع نبيك ثاني مرة جدعوا وقطعوا. قال الله سبق القضاء مني أنهم إليها لا يرجعون. قال فأخبر من ورانا أن لقيناك فرضيت عنا وأرضيتنا. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال وسيأتي أرباب النجاة رضي الله عنه دفن أباه في وقعة أحد ثم أخرجهم من جهة سيل سيل بعد 40 سنة من الوقعة من وقعة أحد جاء سيل فجرف قبور عدد من الصحابة فنادى الأمير من له ميت في أحد فليخرج ينقلهم إلى مكان ثاني. خرجوا فوجدوهم كما وضعوا سبحان الله وكان من الغرائب التي وجدوها وجدوا بعضهم واضعا يده على جرحه فرفعوا يده فردها ووصلت المسحة وهم يحفرون رجل بعضهم فخرج الدم ووجدوا بعضهم متصافحين في القبر عليهم رضوان الله فالأحياء عند ربهم. ولما قبرهم صلى الله عليه وسلم وقف وقال أشهد أنكم شهداء عند الله يوم القيامة والذي نفسي بيده لا يمر عليهم أحد إلى يوم القيامة فيسلم عليهم إلا ردوا عليه السلام. فعليهم على أهل بدر وعلى أهل بيعة العقبة وعلى أهل بيعة الرضوان سلام الله ورحمته وبركاته عدد ما خلق وملأ ما خلق وعدد ما فرض والسماء وملأ ما فرض والسماء وعدد ما أحصى كتابه وملأ ما أحصى كتابه وعدد كل شيء وملأ كل شيء في كل لحظة أبدى عدد خلق الله رضا نسدنا تعرشه ومداد كلماته وجمعنا الله بهم في دار الكرامة وأراضا عنا. فلما يتغير من جسد شيء سوى شعيرات من لحية مما إلى الأرض وهو كما وضع عليه رضوان الله. وتكرر ذلك حتى بعد ذلك هذه أول مرة لما جرت السيول بعد الوقعة بعد وقعة أحد 40 سنة ثم تكرر بعد ذلك ويوجدون كما وضعوا أحياء عند ربهم يرزقون عليهم رضوان الله وحشرنا الله في زمرتهم. وكشف الشدائد عنا وعن أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وحول الأحوال إلى أحسنها بأي حال مات الميت القول المعدم يكره أن يؤخذ منه شيء من جاره يبقى على هيئته يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. رزقنا الله كمال حسن السابقة وكمال حسن الخاتمة وهو راض عنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وختم لنا بأكمل الحسنى وكان لنا بالحس الحس والمعنى مما كان المحبوبي والمقربين إليه في عوافي وألطاف وصلاح الشام كلنا والمسلمين أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.